إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن معاوية بن جاهلة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أرجو. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: تلزمها فإن الجنة تحت رجليها. هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووثقه الذهبي، كذا رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. الحديث عن معاوية بن جاهلة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أرجو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: تلزمها فإن الجنة تحت رجليها. هذا واحد من جملة كبيرة من الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين وبالذات الأم، كالحديث الذي روته أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: حرمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي حرمت علي وهي راغبة، أفأطيبها؟ قال: نعم، سلي أمتي. قولها رضي الله عنها: إن أمي حرمت علي وهي راغبة، قيل: أي راغبة في بري وفي سلتي، وقيل: راغبة يعني راغبة عن الإسلام، كارهة للإسلام، أو راغبة في الصلة، وأنها حرمت إلى إسلام من أجل حاجتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمتي. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وهذا متفق عليه. وعن المخزان بن معدي فرد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وعن أبي رمسة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أبناك أبناك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجدته لزادني. وهذا متفق عليه. فأخبر أن بر الوالدين هو أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام، ورتب ذلك بثم التي تقتضي الترتيب والمهنة التراخي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في جهاد: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا أيضا متفق عليه، ففيهما فجاهد. وطبعا يفهم من هذا ان هذا الجهاد لم يكن متعجلا، لم يكن بهذا عين فرض عين، وانما كان فرض كفايه. وفي روايه لمسلم قال: اقبل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابايعك على الهجره والجهاد. ابتغي الاجر من الله. قال فهل من والديك احد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي. قال فتبتغي الاجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما. وفي روايه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجره وتركت ابوي يبكيان. قال فارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. والوالد طعام من ان تكون بالنسبه للاب، لكن الوالد يشمل الاب وتشمل ايضا الام، كلاهما يطلق عليه والد، ونحن نقول بر الوالدين. قال الغزالي رحمه الله تعالى من يخدم ابويه ينبغي ان لا يطلب بخدمته منزله غيرهما. يجب ان يكون الانسان اذا اراد ان يبر والديه لا ينوي بذلك ان ينال الحظوه او المنزله او الجاه عند الوالدين، وانما يجب ان يطلب بذلك رضا الله عز وجل. يقول من يخدم ابويه ينبغي ان لا يطلب بخدمته منزله عندهما الا من حيث ان رضا الله في رضا الوالدين. يتذكر هذا الحديث رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فهو يريد رضا الله بإرضاء الوالدين، فينبغي أن يكون حارسا على نيته. ولا يجوز له أن يراقي بطاعته لينال بها منزلة عند الوالدين، فإن ذلك معصية في الحال، وسيكشف الله عن ريائه فتسقط منزلته من قبلهما أيضا. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقال يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذه القوة وهذا الشباب والنشاط والجلد في الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج، إن كان هذا الرجل خرج يسعى على أولاده فرارا فهو في سبيل الله، إن كان يخرج بطلب الرزق الحلال كان ينفق على أولاده الصغار فهذا جهاد في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين خيرين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أيضا وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اتاه رجل فقال اني خطبت امراه فابت ان تنكحني وخطبها غيري فاحبت ان تنكحها فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبه؟ قال امك حيه؟ اول سؤال قال امك حيه؟ قال لا. قال تب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت. فذهبت فسالت ابن عباس لم سالته عن حياه امه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. وهذا رواه البخاري في الأدب المفردي غيره. وعن قيصلة ابن مياد قال كنت مع النجدات، النجدات العازلية فقه بسورة الخوارج، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما لي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر. إلى أن قال قال لي ابن عمر أتسرق من النار؟ أتخاف من النار؟ أتسرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي الوالدات؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة رغم أنتم رغم أنتم رغم أنتم، يعني الرغم هو التراب، ومعنى رغم أنفه أي نفق أنفه بالتراب، يعني معناه الدعاء عليه بالذل والخزي، ذلك الذي أثر في بر والديه وبالتالي فاته دخول الجنة. رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وخاصة أمهات للذكر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهاب ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكثر الكبائر ثلاثا؟ فقل كنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان مستشأ فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت. وفي رواية: حتى قلنا ليس منتكف، يعني اتفاقا عليه لما رأوا من انزعاجه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر كتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يكتم الرجل والديه؟ استغربوا، هل يمكن أن واحد يكتم والديه؟ فقال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنه يعني يستسب لأبيه وأمه لأن يكتم أبا رجل الآخر، فيترتب عليه أن يكتم هذا أباه معاملة له بالمثل، يعني أن هذا من باب يعني سب الذبائح. ولذلك قال عبد الله بن عمرو: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده، أن يستسب يعني يتسبب له في ذنب السفينة لأحد أبويه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وفي رواية: وكان أبر الناس بأمه، يعني أن هذا البر الذي أعقبه هذه المنزلة العالية في الجنة. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أمة بلغ منها الكبر، كبر السن، أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أنه يحملها إلى قضاء الحاجة، فهل أديت حقها؟ فقال عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمة على رقبته، فقال: يا ابن عمر، أترى إني جزيتها؟ قال: لا، ولا بخلقة واحدة، لا بخلقة واحدة، يعني انقباضة لست كل الرحم عند الولادة، انقبض الرحم لأجل إخراج الجنين، فقال: ولا بخلقة واحدة من هذه الخلقات. ثم قال له: ولكنك أحسن. قال: لا، ولا بطلقة واحدة، ولكنك أحسن، والله يقيمك على القليل كثيرا. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري حدث أنه شهد ابن عمر رجلا يماليا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ ثم قال ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزهرة واحدة. وأيضا هناك حديث اتفق عليه المشهور: بينما ثلاثة ناسر يتماسون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على سم غارهم صخرة من الجبل فأطرقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها، يعني توسلوا إلى الله بعمل صالح. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبيان صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رجعت عليهم فحلفت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد نأى بي السدر، يعني بعض المرعى والرجوع إليه، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلفت كما كنت أحلم، فجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقرهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون، أي يصوتون باكين، يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فهو طبعا يعني يجب أن ينصف على أولادي، لكن هو ما قطع بأنه يحرم أولاده، وإنما هو ظل مترددا، كلما هم بأن يوقظ والديه ليبدأ بهما على عادته المألوفة من البداءة بهما في الصراخ. كره أن يوقظهما، لأن في هذا أذية لهما، أن يوقظهما من النوم وقد غرق في النوم. هم بأن يعطي القدة فيتذكر والديه، فيظن الاتصال بإيقاظهما فيتأذى، وهكذا. يعني هو ظن منذ رجع في الليل إلى أن طلع الفجر وهو في حالة ردي، في حالة التردي، يقول فلم يزل ذلك دأبي ودأبه حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم حتى يرون السماء، إلى آخر الحديث. وكان الفضل بن يحيى أبرا الناس بأبيه، بلغ من جره إياه أنهما كانا في السجن. وكان يحيى أبوه لا يتفضل إلا بماء تخن، فمنعهما السجان من إدخاء القصب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قام الفضل إلى قنطبة وملأها ماء، ثم أدناه من المفتاح فلم يزل قائما وهذا الماء في يده حتى أصبح، يعني كي يسخن الأبيب طوال الليل على ضوء المصباح البسيط طبعا، إلى يعني حتى يكون المحفظ سخن إلى أغرقه الفجر. وقال ابن المنكدر بيت أكتب رجل أبي، يكتب يعني يدلك يعني رجل أبي، وهذا آخر رجل آخر يصلي يعني يتهدد، ولا يسرني ليلته بليلتي، وأنا أصنع في ثواب أعظم من ثواب هذا الذي قام الليلة كله. وعن أبي عبد الرحمن قال كان رجل منا برا لوالديه، فأمره أو أمره أحدهم أن يتزوج فتزوج، فوقع بين أمه وبين امرأته شر، ووافقه أهله، فقالت له أمه طلقها، قال فاشتد علي أن يطلق امرأته واشتد عليه أن يعص أمه، قال فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقص عليه قصته، فقال ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعص أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد الأب أو الأم، أوسط يعني أفضل وأعظم أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيعه. قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق امرأته. وقال شيخ الإسلام لا يحل للرجل أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. والإمام الخطيب كثيرة جدا في درس السلف رحمه الله تعالى للوالدين، فنحن نقتصر على هذا القصد، وإن كانت النماذج يعني كثيرة، ونقتصر قبل الدخول في تفسير ربح وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني بالتحذير من عقوق الوالدين وبالذات يعني الأم، كما أحسن قول بعضهم إغراء على الجد وتحذيرا عن العقوق ووغاله، وإعلاما بما يبحث العاق إلى حضيب كفاله ويحفه عن كماله. يقول أيها المضيع لأوك بالحقوق، المعترض عن البر بالعقوق، الناتي بما يجب عليه، الغافل عما بين يديك، بر والديك بر الوالدين عليك زين، وانت تتعاطاه باتباع السيل، تطلب الجنه بزعمك وهي تحت اقدام امك، حملتك في بطنها 9 اشهر كانها 6 سنين، وكابدت عند وضعك ما يريد المهد، وأرضعتك من تجيها لبنا وأثارت لأجلك وثنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرت على نفسها بالغنى، وخيرت حجرها لك نهبا، وأنالتك إحسانا ورثا، فإن أصابك مرض أو كفاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت بالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لأثرت حياتك بأعلى صوتها، هذا وكم عاما فها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فتبعت وهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان وقابلت أياديها بالنسيان وصعب لديك أمرها وهو يسير وطال عليك أمرها وهو قصير وهجرتها وما لها سواك مصير هذا ومولاك أبنهاك عن التأثير وعاتبك في حقها بعتاب بسيط تتعاقب في دنياك بعقوق جليل وفي أخرى بالبعد عن رب العالمين يناديك برسالة التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها ألة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها متى قدم فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن فجرها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطتك كلها حلوا وإسفاقا وأنت صغير فآهن لي عقل ويتبع الهوى وآهن لأعمى الخلق وهو بصير فدونك ترغب في عميل دعائها فأنت لما تدعو إليه تفيد فيعني التضحية صلو الأمومة فالأم يعني تبلغ بالتضحية في سبيل أبنائها غاية ما أعدت له النفس من أعدت له من كمال النفس وصبق العطية وذلك بالتضحية حتى إنها لتنزل عن حقها في النزول لمن كفر عن لحمها ودمها تسهر لينام وتغنى ليروى وتحتمل الألم الملتقى راضية معتقفة لتذيقه طعم الدعاء لكن فيه نسيم النعيم والجود للنفس أقصى غايته. نكتب هذه المقدمة المتعلقة بجذر الوالدين وبالذات الأم بفكرة رمزية صارها شاعر وقد صدق في الحقيقة وضرع في تطهير حنان الأم الأمومة وعظم حق هذه الأم. بصورة قصة ربما تناولها عليك المخط يعني خلاصتها أن هو يتخيل يعني أن رجلا أغرى صبيا أو غلاما بأن يعني يأتيها من قلبه أن يقع غنى ويستخدم قلبها من قبلها ويعطيه هذا القلب مقابل مبلغ معين من المال والدراهم والجوائز فذهب هذا الجد الشريف الولد اللئيم فصعد يعني قلب الأم وأخرجه ومضى فإذا هو بأثناء الجريان سقط وتعرق فتضحرج القلب باليد فحينئذ لما وقع على وجهي ناداه قلب الأم ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر ثم بعد ذلك انفعل الغلام بهذا الصوت الذي ناداه وأخرج الخنجر ليقع على نفسه يعني ينتخب حزنا على ما فعله بأمه يعني في تلك اللحظة ناداه قلب الأم كف يدا ولا قطع الفؤاد مرتين على الأقل لأنه إذا طعنته مرة ثانية فسيعيد طعن أمه في المرة الثانية يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا لنقوده كي لا ينال به الوطن قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأخرج وأغرث في الجرم في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتتحرج القلب المقطع إذا عثر ناداه قلب الأم وهو معكر ولدي حبيبي هل أقربك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قبل هوى فدرى قضيع جناية لم يجهها ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما خاضت به عيناه من فيه العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا ترتفق واستنى حنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا قطعا فؤادي مرتين على الأثر نحن نبدأ الله تعالى كما قلنا الثلاثاء الماضي نظرا لضيق الوقت وحرصنا على الانتهاء من تفسير سورة الإسراء قبل نهاية شهر رمضان المعظم، فنجتهد في إنهاء سورة الإسراء خلال هذا الأسبوع يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. انتهينا في تفسيرها إلى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما نبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة لله وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وجعله بر الوالدين مقرونا بعبادته جل وعلا. هنا ذكره في آيات أخرى كقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا في سورة الإسلام: أن اذكر لي ولوالدي إلي المصير. وقال وبين في موضع آخر أن برهما لازم وواجب حتى ولو كان مشركين داعيين إلى الكذبة، كقوله في الإسلام: وإذا نداك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا من أكثر ما يبين موضوع عقوبة الوالدين، أنه حتى لو كان مشركين سابقين على الشرك، وليس فقط يدعوان ولا لهما على الشرك بل هما يجاهدانه على الشرك، ومع ذلك يقول: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأوجد لهم حق الصحبة بالمعروف حتى مع هذا الوضع الذي هما فيه، فدل على عظم يعني هذا الشأن. وقد انعكس في الحقيقة كما نسمع كثيرا من القصص قدم الإسلام على كثير ممن أسلموا من الكفار، يعني أعرف شابا إنجليزيا في غاية الالتزام بالدين، كان شركا جدا مع أمه وشيء الكفر، فلما أسلم حيث انتدبه الإخوة في المسجد القريب من بيته بحسن أخلاقهم وسلوكهم ويعني فيه بالعقلهم، فأثره ذلك ودخل في الإسلام وتعلم إلى أن يعني حسن إسلامه جدا، فحسنت أخلاقه مع الوالدين للغاية، وكان له أخت باقية على الكفر وفي نفس الوقت باقية على الشراكة والعقول كما كان يفعل هو من قبل. فأمه الآن تقول له إني أتمنى أن أمسك لما أختك ليتحسن خلقها كما تحسن خلقك، واضح لأنه حافظ على هذا البر حتى مع كونهما مشركين، واضح. فما بالك لو كان مسلمين، لأن كان الوالدين الذين هما مشركين ويجاهدان الولد على الإسلام، ومع ذلك قال: وصاحبهما في الدنيا معروف، فكيف لو كان الوالدان مسلمين ومن أهل الطاعة ومن أهل الاستقامة؟ يشك أن حقه يكون أعظم. فكيف لو كان الوالدين لا يأمران الولد بالشرك، ولا هما يأمران ولا هما ينهيانه، وإنما هما يأمرانه بالتوحيد وبالطاعة وبالاستقامة الذي هو أمر الله، فبالأولى ثم الأولى أن يعني يحرص على برهما وطاعتهما. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاءك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا شك أن بر الوالدين حينما ذكره الله عز وجل مقرونا بتوحيده في عبادته يدل على شدة تأكد وجود بر الوالدين، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة ذكرنا بعضها. وقوله سبحانه وتعالى: رضي الوالدين إحسانا، بين بقوله: إما أبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا من الإحسان المذكور في هذه الآيات يعني الكريمة كما تلغيه صلى الله تعالى. فقوله هنا: وقضى ربك، قضى هنا قضاء شرعي إرادي طلبي وليس قضاء كونيا قدريا، يعني في هذا المعنى الحمر وأوجب وطلب وألزم
وأوجب ورخص ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الزمخشري: وقضى ربك، أي أمر أمرا مقطوعا به. وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أو بأن تحسنوا، قضى ربك بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وقضى ربك، أي أمر أمرا مقطوعا به، ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، أي وبأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. قال القرطبي: قرن سبحانه وتعالى إحسان الوالدين بالتوحيد، وتخصيصه بالعبادة، يعني خص الفعل بالعبادة لله سبحانه وتعالى. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما الوالدين فقال: أحسنوا بالوالدين إحسانا. فتخصيص الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل بالعبادة لكونهما مناسبين للحضرة الربوبية، لتربيتهما إياك عاجزا صغيرا. هناك شبه، وإن كان شبه طبعا مع الفارق الكبير، فالله سبحانه وتعالى رباك وإنشأك من العدم، وهما الوالدان ربياك عاجزا صغيرا ضعيفا لا قدرة لك ولا حراك به، وهما أول مظهر ظهر فيه آثار صفات الله تعالى من الإيجاد والربوبية والرحمة والرأفة بالنسبة إليه. ومع ذلك فإنهما محتاجان إلى قضاء حقوقهما، يعني الوالدان مع هذا الجزء الذي تعلم به وإحسانهما إليه، حيث كنت صغيرا ضعيفا لا تقوى على شيء، فرعاياك وربياك ونشأك، ويعني عملك بالرحمة والرأفة. ومع ذلك هذان الوالدان مفتقران، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذا من المبالغة في إكرام الوالدين وبرهما ما لا يبقى، فإن إما مرتبة من شيئين، إن يبلغن، يعني إن تصير زيدت عليها ما تأثيرا لها، ثم زينت المنفذين إما في أصلها إن ما، يعني إن يبلغ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، هذه فاعل يبلغن فاعل أحدهما أو إلهما عطف عليه. وقوله تعالى إن يبلغن عندك الكبر هو أن يكبر ويعجز ويكون كلا على ولدهما لا كاتم لهما غيره، فهما عنده في بيتك وفي سنتك، وذلك أخف عليه وأشد احتمالا وصبرا حينما يكونان معه في بيته وعنده. كلمة عنده تكون فيها الابتلاء بالتكليف هنا أشد وأشق. وربما وصل الأمر بهما في الشيخوخة إلى أن يتولى الإبن منهما ما كان يتولى يعني منه في حال الطفولة، يحتاج إلى أن يفعله ابنه بإذن العقب كما كان يفعلان وهو صغير، ربما احتاج إلى أن يعاون هما في قضاء الحاجة كما كان يفعلان به وهو الصغير بشدة عنهما وضعفهما. إما يغنى عيبة الكبر أحدهما أو كلاهما، ولا شك ان الانسان اذا بلغ الكبر ربما واذا صعد في السن ربما وصل الى حاله الحاله التي وصف الله سبحانه وتعالى ان يرد الانسان الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وربما غلب عليه الخرف، خرف التصور والافكار، ويعود يعني كما اجمع ما يكون بالطفل الذي كان عليه من قبل. فلا شك ان هذا ابتلاء اشد ويحتاج الى صبر، فاذا امر بالصبر معنا هنا في هذه الحاله فما كان دون ذلك فهو أولى. إذا أمر الله سبحانه وتعالى الإبن بالبر رغم الكبر ورغم الحالة التي وصل إليها الوالدان فأولى ثم أولى أن يبرهما فيما هو دون ذلك. وربما تولى منهم ما كان يتولى منهم في حال الطفولة، فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق ولين الجانب والاحتمال حتى لا يكون لهما إذا أضجره ما إذا أضجره ما يستقدر منهما أو يستسكن من مؤلهما أفر فضلا عما يجب عليه يعني حتى إن الله فتح نقص فلا تكن لهما أفر كلمة أفر اسم فعل أمر بمعنى أتفجر فحتى لو استثقل شيئا من ذلك كأن يعني ينظر هنا أو يعيرهم على قضاء الحالة غير ذلك فينهار عن أن يكون مجرد كلمة أفر فلا تكن لهما أفر التي يكون الإنسان إذا استثقل شيئا ولا تنهرهما لا تزجرهما عما لا يعجبك جذنبا ولا تنهرهما يعني إنه جذنبا لا تزجرهما عما لا يعجبك جذنبا وقل لهما يعني بدل التأكيد وبدل أن تنهرهما قل لهم مكان ذلك قولا كريما أي قولا حسنا كما يقتضيه حسن الأدب معهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني انظر الى عظم حق الوالدين فالاسلام دين العزه لكنه هنا مع الوالدين بالذات يامرنا بالذل للوالدين فاخفض لهما جناح الذل اي تذلل لهما وتواضع فشبه الذل بطائره واثبت له الجناح واثبت له ايضا خفض هذا الجناح واضح وخفضه هو ما يفعله اذا ضم اطرافه للفردين الفقر إذا ضم أولاده وهو يربيهم غرق فيقصد عليه الجناح يقصد هذا الجناح فوقصد لهما جناح الذل من الرحمة وإضافة الجناح إلى الذل للبيان يعني أن هذه صفة مبينة فالمقصود إيه؟ وقصد لهما جناحك الذليل وقصد لهما جناحك الذليل لكن لما وقف الجناح الذليل بالذل نفسه وهو مصدر هذه من المبالغة فهذا فيه مبالغة لأنه وصف بالمرضى فكأنه جعل الجناح هو عين الذل أو يكون هذا مثلا جعل لغاية التواضع وسر ذكر الجناح وخفضه تصوير الذل كأنه مشاهد محسن من الرحمة فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني بسبب الرحمة افعل بهما ذلك رحمة بهما افعل بهما ذلك رحمة بهما فمن هنا في قوله لنا الرحمة ابتدائية على سبيل التعليم أي اقصد لهما جناح الذل تواضع لهما من فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما لماذا؟ لماذا يجب أن يكون ذلك بسبب الرحمة ونشأ عن فرط الرحمة والسخط والعطف عليهما لماذا؟ لكبارهما وافتقارهما اليوم الى من كان افقر خلق الله اليهما بالامر ويعني سبحان الله سبحانه وتعالى يتفرد بالعزه والكبرياء سبحانه وتعالى يعني استحضر ان اباك هذا الامه الذي وصل الى هذه المرحله من الضعف كنت انت نفسك في يوم من الايام احضر خلق الله الى هذا الارض او الى هذا الى هذه الامه كنت انت وانت مولود صغير ثاني امك وابوك يعني رعايتك فكنت انت افقر خلق الله اليهما بالامر ولا شك ان اذا غارت عجله الرياح وصار المنعم المربي الراعي الذي هو من الاصل زارت غنم به ورد الى افضل العمر حتى صار هو نفسه محتاجا الى من كان فقيرا غير الامر وكفت ان هذا يعني ان افتقار المرء الى من كان مستقرا له غاية في الضراعة والمسكنة فحين ابن ينبغي أن يرحمه الابن أشد الرحمة لماذا لهذا صعب جدا على نفس الأب أو الأم نعم كما قال الخفاجي يا من أتى يسأل عن ساقتي ما حال من يسأل من سائله ما ذمة السلطان إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامل ففي هذا التفسير لصعوبة الأمر على الوالدين وهذا هو سر قوله من الرحمة يعني قدر لهما احتسبنا أنهما الآن مع شدة الحاجة إليك ربما استحضر أنك أنت في يوم من الأيام كان كنت أحوج الناس إليهما ثم جرت الأيام صرت أنت قويا بعد بعض غنيا بعد بعض وإلى هنا الآن مستقران إليك واضح. فمن أجل ذلك ينبغي أن ترحمه أكثر الرحمة. يقول الشاعر: يا من أتى يسأل عن ساقته، ما حال من يسأل من سائله؟ شخص كان يسألني بالأمس ثم إلى الأيام تظهر أنا اليوم الذي أسأله وأحتاج إليه. يا من أتى يسأل عن ساقته، ما حال من يسأل من سائله؟ بالأمس يعني ما بالذي استمطاني إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامله. فهذه أشد الذلة، الاستمطان الذي كان استمطانا بعد ذلك ظهور من الأيام فإذا هو يحتاج ويسأل ويستخدم إلى من كان عاملا عنده، هذا شيء صعبا على النفس البشرية. فإذا هذا هو سر قولي: واقصد لهما جناح الظل من الرحمة، يعني استحضر فكرة حاجتهما إليه بعد أن كنت أشد الخلق افتقارا إليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أي ربي تعطف عليهما برحمتك ومغفرتك كما تعطف علي في صغري. فرحماني وربياني صغيرا حتى استقللت لنفسي واستغنيت عنهما. قال الزمخشري وهذا في غايه الروعه، يقول: انا بقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بعد ماذا؟ بعد ما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. واخفض يعني ارحمهما، ولينفع فعلك هذا تواضع بسبب الرحمه. فيقول الزمخشري: لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، لا تكتفي بان تعامله انت برحمه مع ان رحمتك مؤقته الى ان يموت. ومهما قال الاخ سن الاب او الام الشيخ فلكته هو خطير، وهذه الرحمه تكون مؤقته. فيعني يبين الله تعالى انك حاول ان تجتهد بان تتثبت له في رحمه الله الباقيه بالدعاء، ولا تكتفي برحمتك له في فتره حياته، بل اسال الله له الرحمه الدائمه الباقيه التي لا تنتهي اليه، هي رحمه الله عز وجل. يقول الزمخشري: اي لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، وادعو الله بان يرحمهما رحمته الباقيه، واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغر وتربيتهما لك. والكاف للتعليم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني وقل رب ارحمهما لاجل تربيتهما لي صغيرا، او بسبب انهما ربياني صغيرا ورحماني صغيرا، يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان. قال الطيبي: الكاف لتركيز الوجود، كانه في رب ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها، كما في قوله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، يعني كما أنكم تنطقون وهو وجه حسن. قال القاسمي رحمه الله تعالى: استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر التشهد قبيل السلام، لأنه وقت صادم. لا شك أن هذا فعلا وقت الدعاء الذي هو يعني بعد التشهد وقبل السلام، هذا من أوقات الدعاء الفاضلة بلا شك في هذا. وقد لكن اختلف العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه في هذه الفترة. واختلف هل يتخير من الدعاء، يعني يتخير من الدعاء المأثور في هذا الموضع، فإنه قد ثبت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير مختلفة الدعاء في هذه المنطقة قبل التشهد وبعد التشهد، فهناك أحاديث مأثورة كثيرة. فهل قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء عزمه إليه، يعني ليتخير من الدعاء المأثور، أم يتخير مطلقا من الأدعيات المشروعة؟ فالأقرب الله تعالى أعلم أنه يتخير من الدعاء المأثور، لأنه بلا شك أكمل الأدعية دعاء النبي عليه السلام، لأنه أعلم الناس بالله وأعلمهم بلغة الضبط وأخمقهم وأشدهم صدقا في نصح الأمة، فلذلك لا يقدم على أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا يفوقها شيء. وكما يقولون يعني نور الصباح يغني عن المصباح، نور الصباح يغني عن المصباح، إذا طلعت كانت تحتاج أن تكون المصباح صغيرا حتى لو دعاء مشروع، يعني دعاء جيد لغير من تمام الصالحين مثلا. لا لا، لكن له مصباح وطرح في السماء فاحتاج الى المصباح فعليك برب السماء. فاذا الاقرب الله تعالى اعلم انه يدعو للمأثور، ولا شك ان لذا المأثور مثيل يعني الدعاء للوالدين، الا ان بعض العلماء يرى انه يتخير من الدعاء عز وجل اليه يعني اي دعاء ما زال يتصف بسنود الشرعيه حتى لو لم يكن مما نقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالواضح ان القاسمي رحمه الله تعالى يميل الى القول لانه يتخير من الدعاء عز وجل اليه من اي دعاء ما زال يتصف بسنود الشرعيه، حيث لا فيه اسم ولا قطيعه رحم ولا اي شيء مما حدث في هذا الدعاء. فيقول استحب بعض السلف ان يدعو المرء لوالديه في اواخر التشهد قبل السلام لانه وقت فاضل. وقد جمعت من الادعيه الماثوره للوالدين المتوفيين او احدهما جمله ضمنتها لكتابي الاوراد الماثوره، لا ازال ادعو لهما بها في السحر او بين اذان الفجر واقامه صلاته لما ارى من مزيه هذا الوقت على غيره. طبعا هنا يعني إشارة إلى أن الإنسان يعمل وردا يوميا من وظائف مختلفة، ولا زال الإنسان يحدد نفسه عددا مثلا معينا ومن ما يلزم من الآخرين به ولا يدعو الآخرين إليه كما يفعل في المسلمين، لكن كل إنسان حسب ظروفه. وهذا في الأدعية دي المطلقة، أما الأدعية الموظفة فهي الكذب بما ورد فيه وبالعدد الذي فيه. لكن ممكن هو يريد مثلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل في كل يوم مثلا يصلى على الصفر 100 مرة 200 مرة يستغفر 100 يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كذا مرة، لا يعني هذا داخل في الفكر المطلق. المهم أنه لا يتابع لغيره كما يفعل المتبع، لأن الإنسان إذا كانت له وظيفة فهذا يعينه عن أن لا يخل بشيء منها. واضح هذا من كلام القاسمي أنه يخصص الوقت مثلا ما بين الأذان الفجر وإقامة الصلاة أو في وقت السحر بالدعاء للوالدين فالإنسان إذا لم يوظف وقت معين للدعاء للوالدين في الغالب ممكن يمر به الوقت إيه ويخصص، لكن إذا خصص وقتا أو حافظ على صيغة معينة للدعاء لهذه أو واضح فهذا من الشك يعينه على أن لا يهجر هذا يعني الذكر. فيقول هنا لا أزال أدعو لهما بها في السحر أو بين أذان الفجر وإقامة صلاته لما أرى من مزية هذا الوقت على غيره. ثم يقول تبارك وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم يعني ضمائركم من قصد الجر إلى المنغير والعقوق. بعد أن أمر بذلك الوجيه وحذر من العقوق قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، الله سبحانه كان يعلم ما في نفوسكم، هل أنتم من ينوي البر أم من ينوي العقوق. إن تكونوا صالحين أي إن كنتم قاصدين للصلاح والبر دون العقوق فإنه كان للأوابين غفورا، فإنه كان للأوابين التوابين والرجعين إليه باللبن عما فرط منهم والاستقامة على المأمور غفورا أن يغفر لهم ما اكتسبوا. ولا يخفى ما في صدر الآية من الوعد لمن أضمر البر والوعيد لمن أضمر الكراهة والاستسقاء والعقوق. هي وعد لمن أضمر البر ونوى البر ونوى أن يتوب عما سلف من التقصير والعقوق، وهو أيضا سبحانه وتعالى يعني وتتضمن أيضا الوعيد لمن أضمر الكراهة والاستسقاء والعقوق. وقيل كأنه فيه كيف يقوم بحقهما وقد تبدو المغادر قد أمرنا بحق الوالدين، لكن قد يظهر من الإنسان أحيانا تقصير تبدو البوادر عقوق أو تقصير أو شيء من ذلك، فكأنه دين كيف يمكن الإنسان أن يؤدي حق الوالدين تماما مع أنه قد تبدو منه البوادر بصفته البشرية والضعف البشري. فجاء الجواب إذا بنيتم الأمر على الأساس كان الأساس هو البر وكان الأمر فقد بادرة من غير أداء فلطف الله يحجز دون عذابه ما دام الاصل هو الجزء. ثم بدر الدائره او كفر الانسان مره دون ان يقصد الاساءه ففي هذه الحاله لطف الله سبحانه وتعالى سوف يحميه من العذاب، لان الاصل والقاعده والاساس هو الجزء. ان تكونوا صالحين فانه كان للاولين غفورا. ويجوز كما قالت المحتري أن يكون هذا عاما لكل من صرفت منه بناية ثم تاب منها، ويندرج تحته الجاري على أمرين: السائل من بنايته لمروره على أثره، يعني من جمع على أليه أو خطر أو أساء إليه ثم أراد أن يتوب، الله سبحانه وتعالى يقول له: ما دام في يدك التوبة والأوبة والرجوع عن الركوب إلى البر، إن تكونوا خالفين ربكم أعلم بما في نفوسكم، هل أنت صادق في التوبة أم لا؟ إن تكونوا خالفين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم وصى تعالى بغير الوالدين من الأقارب بعد الوصية بهما، فقال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآت ذا القربى حقه، حق للقربى صلته وحسن معاشرته، والبر له بالإنفاق عليه. ولم يقل تبارك وتعالى: وآت القريب حقه، وآت القريب حقه، لأن المطلق إذا قال القريب فإنه ينصرف إلى الكامل في القرابة، هو أشد الناس قرابة، لكن لما صحت الإضافة بأدنى ملابسة فقال: وآتي ذا القربى، ذا القربى، فصدق ذو القربى على كل من له قرابة ما أي درجة من القرابة، لكن لو قال: وآتي القريب حقه لاقتصرت على القريب الكامل في قرابته، لكن لما قال ذا القربى واتسعت مدلول للقربة وشمل كل من له قرابة ما. والمسكين أي الفقير من الأبارد، طبعا واضح أن المسكين عنده في التفسير قال إيه؟ الفقير، لأن صلى الله عليه وسلم الفقير والمسكين إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، فلما افترق هنا وعكس المسكين وحدها فنلت إيه؟ الفقير، فليس افترق وقال الفقير. يعني الفقير من الأباعد، وآتي ذا القربى حقه، تأمل كلمة حقه، يعني أن هذا بالنسبة للقربى حق له، هذه الأصيلة والمعاشرة. والمسكينة أي الفقيرة من الأباعد، وفي الأقارب مع الصدقة صلة الرحم، يعني لا شك أن الفتى إذا تصدق على قريب فثوابها يكون أعظم وأجرها أكبر من الصدقة على البعيد، لماذا؟ لأن الصدقة على القربى صلة رحم وصدقة صلة الرحم. وابن السبيل أي المسافر المنقطع به، المنقطع به أي أعده وقومه على قطع سفره، ويدخل فيه ما يعطاه من حمولة أو معونة أو ضيافة. حمولة يعني من يستطيع حتى يحمل عن طريق الجبهة أو الموصلة مثلا إلى المكان الذي انقطع به فيه السبيل، أو ضيافة، فإن ذلك كله من حق ابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا أي لا تبذر بوجه من الوجوه للإنفاق في محرم أو مذموم، أو لأن تنفق على من لا يستحق فتحسبه أنت يستحق أو غيره، تحسب أن التبذير تكون محسنا وكريما. ولا تبذر تبذيرا في أي وجه، فإن الله يبذل هذا التبذير بالإنفاق، التبذير يكون بالإنفاق في محرم أو في مكروه، أو بأن تنفق على من لا يستحق فتحسبه إحسان لربك أو إلى غيره. وفي كتاب كانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياثر عليها وتبذل أموالها في الفخر والسمعة وتذكر ذلك في أشعارها، فأمر الله بالنفقة في وجوهها مما يقرب منه ويجلب. أما التبذير والتفاخر والتجاهل والمسابقة بالنفقة فهذا يعني مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك جاء في الحديث: المتباريان لا يجابان ولا يمكن طعامهما. إذا كان اثنين من الأغنياء يتنافسان من يعمل وليمة أعظم ويأتي بأموال أرقام وأطعمة كذا وكأشهى، واضح يتنافسان، فلان عمل وليمة حجمها كذا وكذا وكذا وحضرها عدد كذا وكان فيها كذا، فيأتي الآخر ينافسه فيتبارك كأنها مباراة ومسابقة. فإذا ثبت لديك أنهما متباريان فينبغي أن تقاطعهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: المتباريان لا يزادان ولا يمكن طعامهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا تبدل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين يعني أمثال الشياطين أمثالهم في كفران نعمة الله لصرفه فيما لا ينبغي. وهذا غاية المذمة لأنه لا شر من الشيطان. هل هناك مخلوق أشد شرا أو أشر من الشيطان؟ لا، الشيطان شر المخلوقات. فكونه يقول على المبذل إنه أخو الشيطان مثل الشيطان أو هم إخوانهم يعني أتبعهم في المصادقة وفي الإطاعة كما يطيع الصديق صديقة والتابع متبوعا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين أو هم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد. والجملة تعليل منهي عنه عن التبذير. فهذه الآية تعليل لقوله ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين يعني لا تبذر تبذيرا. لماذا؟ لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تعليل منهي عنه من التبذير تبذير. قال أبو سعود إن وكان الشيطان من ربه كفورا أي مبالغا في كفران نعمته عز وجل الذي تكون في ربه مبالغا. فالشيطان مبالغ في الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى لأن فعله أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي والإفساد في الأرض وإجلال الناس وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه الكافرة عليهم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. وتخصيص هذا الوصف بالذكر يعني المقال إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين ثم قال وكان الشيطان من ربه كفورا مع أن الصفات المذموم في الشيطان كثيرة لكنه خص بالذكر صفة الكفران وبالغ فيها بقوله كفورا وكان الشيطان من ربه كفورا فخصه بالذكر من بين سائر أوصافه القبيحة للإيذان. لأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى إلى غير مصرفها من ذات الكفران المقابل للكفر الذي هو عبارة عن صرفها إلى ما خلقت هي له. والتعرض لوصف الربوبية للإسعار بكمال عدوه إن الذين المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا لربه كفورا. فالتعرض هنا لوصف ربوبية الله سبحانه وتعالى للشيطان للإيذان بكمال عدو هذا الشيطان. فإن كفران نعمة الرب مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إلى كفرها غاية الكفران ونهاية الضلال والطغيان إلا الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا. إشارة لديه لربه هذا ربه ومع ذلك هو يكفر بربه ويجانب في الكفر في كفر نعمته مع أن الربوبية هي أقوى دواعي كفر هذه النعمة لأن الربوبية تعني الخلق والإيجاد والتدبير والإحسان ومع ذلك قابل هذه الربوبية ونعمة الربوبية بالكفران والضلال والطغيان. وقد استدل بالآية من منع إعطاء المال كله في سبيل الخير ومن منع الصدقة بكل مال. ثم قال تبارك وتعالى وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد من انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه. يعني إن أعرضت عنه مستحيا منه أعرضت عنه أنك ما عندك شيء تعطيه يعني. فالإعراض هنا ليس إعراض التكبر وإنما إعراض الاستحياء من السائل أو من صاحب الحق حياء من الرد وأنت تعرض وأنت منتظر الرزق من الله سبحانه وتعالى ابتغاء رحمة من ربك ترجوها من انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه. ففي هذه الحالة عند العجز عن العطاء فلا تؤيدهم وقل لهم قولا لينا سهلا وعدهم وعدا جميلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ابتغاء إنما لطيف فذلك الإعراب لأجل السعي لهم وهو من وضع المسبب موضع السبب فإن لم تقدر سبب للابتغاء. قال السيوطي في الإجيل في هذه الآية في الأمر بالقول اللين عند عدم وجود ما يعطي من كل الدعاء كلهم حول الميسورة يعني يعتذر لهم بكلام لجل حيث أو كلهم حول الميسورة الدعاء بأسه ادعو له أن يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى. وقيل حول الميسورة للعلة للعلة أن تعبه إذا يغفر الله سوف الوقيل للعلة للوعد يعني. وظاهر أن القول الميسور يشمل الكل. وذهب المهاجري إلى أن الآية في معناه خوفا من أن يصرفوه فيما لا يدري. تفسير آخر يقول قتلوه لم أره لغيره فالنظم الكريم الكريم يحتمل يعني يحتمل أن يكون مقبولا. فهو يقول وإما ترهبن عنهم ابتغاء رحمة من ربك يعني إذا أعرف عن السائل لأنك ترى فيه وتعلم من حاله أنك إن أعطيته استعماله مثلا في معاصي الله هذا فجل فأنت تثبت من أن الإعطاء يفضي إلى شرب الخمر إلى شرب الدخان إلى غير ذلك من المكاسب. فإذا أعرفت عنه في هذه الحالة فأنت تعرض عنه لما تعلمه من حاله أنه سوف يستعين بها يعني إيه على التبذير وعلى الإطلاق لما عرفت من عذابه. فأعرض عنه لكن في نفس الوقت تكون له ايه قولا سهلا عليهم احسانا اليهم بدل العطاء بدل ان تحسن عليهم بالعطاء احسن اليه بالايه بالكلام بالكلام واضح. كما قلت لا خير عندك تهديها ولا مال هل يسعد المسكين الا ان تسعد الحال. يقول السلطفي رحمه الله تعالى في تفسيرها وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة لربك فرجوها فقل لهم قولا ميسورا يعني إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئا لأنه ليس عندك. وإعراضك المذكور عنهم ابتغاء رحمة لربك فرجوها أي رزق حلال كالفيء يرزقه كفه الله فتعطيه منه فقل لهم قولا ميسورا لينا لطيفا طيبا كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق ووعدهم لأن الله إذا يسر من فضله رزقا أنك تعطيه منه. وهذا تعليم عظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه بمكارم الأخلاق. وأنه إن لم يقدر على الإعطاء الجميل هل يتجمل في عدم الإعطاء لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح. ما الدليل؟ قول المعروف وما يصرع خير من صدقة يتبعها أذى. وما هي الناصرة؟ هنشوف تفسير تفسير من تفسير. أنا أتحقق إذا كنت من تفسير صراحة. قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يدفع هذا. ما معنى مغفرة؟ اللي يتكلم السند بعلم. نسيتم؟ الله أكبر. ومغفرة قول معروف يعني لهذا الخطير ومغفرة يعني مغفرة لما يبدو أو يبدو من السائل من الإلحاح والإدلال والإنكار. ففي هذه الحالة أغفر له الإلحاح عليه لأنه ممكن يصل من السائل في الإلحاح إلى الإنكار والإنكار على الشخص الذي يسأل.